بحر المكارم جل من جل من أهداك بدرا في الدجى للسالكين حلما وجودا رحمة وعدالة أنت الوفي الصادق البر الأمين يا صاحب الخلق العظيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين وصاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أياتها الأخوات المشاهدات، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وإلى هذا البرنامج الجديد، بل وإلى هذا البستان المبارك الجديد الذي هو أروع بستان تزوره قط، وهو أروع حديقة تدخلها في حياتك. إنه البستان الذي تجد فيه أزهارا وورودا لا مثيل لها في جمالها وروعتها ورونقها وعطرها وشذاها الفواح وبركتها التي تعم الدنيا كلها، التي تعم الدنيا كلها. إنها الأزهار المباركة والورود الزكية من أخلاق سيدي وحبيبي وخاتم النبيين وخير البرية، من أرسله الله عز وجل بشيرا للبشرية ونذيرا ينذر الناس عذاب الآخرة الشديد. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر عذاب الآخرة. إنها قطوف يانعة وأزهار رائعة وورود عاطرة زاكية من أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنه هذا البرنامج الذي عنونت له بعنوان وإنك لعلى خلق عظيم، وهي آية في كتاب الله تبارك وتعالى زكى بها ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد زكاه الله تبارك وتعالى في كل شيء. زكى الله تبارك وتعالى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى مقامه وذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكى علمه صلى الله عليه وسلم ومعلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى منطقه فقال ما ينطق عن الهوى، وزكى وحيه وعقله عليه الصلاة والسلام فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى خلقه عليه الصلاة والسلام في رحمته وحلمه وعفوه وكرمه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وزكى نوره الذي بعث به ينير للدنيا كلها فقال عز وجل يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وزكاه كله في كل شمائله وأخلاقه وسجاياه وطباعه ومزاياه فجعله على قمة الأخلاق الشماء، وكأن أقدامه صلى الله عليه وسلم فوق هذه القمة العالية الشامخة، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد جعلت أول لقاء في لقاءات هذا البرنامج تحت عنوان أشهد أن محمد رسول الله، وهو عنوان لحلقة سبقت من قبل على هذه القناة المباركة، إلا أننا لم نستطع في المرة الماضية أن نواصل الحديث بصورة تشوق السامعين وتشوق المشاهدين، نظرا لظروف كانت ملمة بنا ذلك الوقت. ولكننا اليوم والليلة نريد أن نعيد نفس هذه الحلقة بنفس عناوينها ومضامينها، لنذكر الناس من جديد ونعلم العالم كله من هو النبي العظيم النبيل الفريد محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البرنامج أيها الإخوة برنامج من نوع مختلف، ينبغي ألا يفوته مسلم ولا مسلمة، إنه مدارسة حقيقية نظرية تطبيقية واقعية عملية لسيرة نبينا وحبيبنا صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، يتعلم منها الغني والفقير والصغير والكبير والرجل والمرأة، بل يتعلم منها غير المسلمين الذين يسخرون من نبينا ويستهزئون به ويسبونه ويتجرؤون عليه جرأة قبيحة وقحة. ينبغي أن يتعلموا من هو محمد بن عبد الله الذي علم العالم كله كيف تكون الأخلاق وكيف تكون القيم وكيف يكون الدين، وكيف قبل هذا كله يكون توحيد العباد للعلي العظيم تبارك وتعالى. وقبل أن أبدأ في حديثي، فإن هناك أمرين أحدهما أسعدني والآخر آلمني. أما الذي أسعدني وينبغي أن يسعد كل مسلم، هذه الوقفة الرائعة الطيبة التي ننتظرها منذ أمد بعيد لرجال الأزهر ورجال مجمع البحوث الإسلامية في ردهم على هذا المسمى بشوي، الذي خرج يقول للناس أن المسلمين ضيوف علينا في هذه البلد. فالحمد لله رب العالمين، نطق الأزهر ونطق رجاله، وخرج من يعلنها مدوية صارخة في وجوه العالم كله: إن مصر دولة إسلامية، دولة إسلامية، وينبغي لغير المسلمين أن يحترموا قوانين هذه الدولة التي تطبق فيها شرع الله عز وجل، وأن تحترم هذه الأكثرية العظيمة التي توحد الله وحده وتعبده ولا تعبد معه غيره، ولا تثلثه ولا تجعل له زوجة ولا ولدا. ونحن نسأل الله عز وجل لهؤلاء الرجال الذين وقفوا هذه الوقفة أن يثبتوا على هذا المنهج المبارك، حتى لا تكون فتنة. فإن الفتن إذا وقعت اشتدت، وإذا اشتعلت نارها أهلكت الأخضر واليابس ولم ترحم أحدا. نحن مصرنا دولة توحد الله، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما الشيء الذي آلمني فهو ما أصاب أخانا الكريم فضيلة الشيخ مقدام الحضري، وقد بلغني ما أصابه فبكيت والله ألما. ونحن نسأل الله عز وجل، وتؤمنون أيها الإخوة الكرام على الدعاء لهذا الرجل الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أن يشفيه الله عز وجل شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا أخي مقدام أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم 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 أن يشفيك وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أبدأ هذا اللقاء المبارك بشهادات من الله عز وجل يزكي بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نسرد هذه الآيات ونريد منكم أيها الكرام أن تقفوا معها وأن تقفوا على تفسيرها من التفاسير المعروفة لأهل السنة. ارجع مثلا إلى تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله أو إلى تفسير الإمام الطبري لتعرف أقوال السلف في هذه الآيات التي تسمعها مني الآن، وعرضها علينا إذا اتصلت. نريد أن يكون حتى الاتصال الذي يتصل إخواننا بنا في هذه الحلقات اتصالا مفيدا نافعا مجديا يجدد لنا ولإخواننا المنفعة والعلم والخير. قال الله تبارك وتعالى وهو يزكي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم تكن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم مقصورة على قومه ولا على قبيلته ولا على عشيرته، وإنما كانت رحمته عامة للعالمين، للإنس والجن والحيوان بل والجماد. صلى الله عليه وآله وسلم رحيم رحمة عجيبة في غاية العجب، وإنما هي مقتبسة من رحمة الرحيم الكريم تبارك وتعالى. وقد زكاه ربه عز وجل أيضا فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه رأفته ورحمته بالمؤمنين، بل وقد تجاوزت هذه الرحمة إلى العالمين، كما سمعت هذا الكلام والقول المبين من ربنا تبارك وتعالى. رحمته التي تجعل هذا الجذع وهو جماد يحن إليه صلى الله عليه وسلم، ويحن إلى ما كان يسمع من الذكر عند وقوفه صلى الله عليه وسلم عليه، فيبكي الجذع، ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام أنينه وصياحه وكأنه صبي يصيح، فينزل عليه الصلاة والسلام. ويا للعجب، يا للعجب أن يستجيب نبينا عليه الصلاة والسلام لصيحة جذع نخل، لصيحة جذع ما هو إلا جماد، يستجيب له صلى الله عليه وسلم وينزل ليضمه إليه. أريدك أن تتصور هذا المعنى: جذع يصيح، وسمع الصحابة رضي الله عنهم صياحه، وهذا ليس من عجيب في معجزات نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الأعجب منه أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وينزل ليحتضن هذا الجذع، فإذا بالجذع يسكن ويئن أنينا خفيفا يحن إلى ما كان يسمع من الذكر، يبكي على ما فاته من سماع الذكر مع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجذع. فكيف رحمته ببني آدم، بل فكيف رحمته بمن وحد الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: وهو يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتحلى بمكارم الأخلاق، وقد تحلى، سلم ربنا عليه وصلى، فقال تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أريدك أن تراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة المتأمل المنصف الذي يبحث عن الحق، لا مراجعة العلماني المجرم الذي يريد أن يصطاد أي شيء يكذب به من يوحد الله أو يرد به على أهل السنة، ولا بحث كافر أو غير مسلم يفتش عن أي شيء يلتقطه دون فهم ودون وعي ودون إدراك ليرد على نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول دينكم فيه كذا ونبيكم فعل كذا وكذا، دون أن يدرك شيئا، وربما يلفق تهما، وربما يذهب إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة وإلى السير التي فيها ما فيها، ويأخذ ويأتينا ويضرب المسلمين بالشبهات، ومن المسلمين من يسقط ولا حول ولا قوة إلا بالله فريسة هذه الشبهات دون أن يقف على الحقيقة. وإنما أريدك أن تبحث بحث المتأمل المتدبر الذي يبحث عن الحق منصفا، فإني سأسمعك الليلة كلاما عجيبا من كلام المنصفين ممن لم يؤمنوا برب العالمين، كيف تحدثوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف ذكروه، وكيف وصفوه. والله لقد كنت اليوم أقرأ هذا الكلام صباحا، أصابتني دهشة وعجب عجيب، لدرجة أننا قلت ده إحنا يعني الكلام ده لما بنقوله نبقى وصلنا لمرحلة عالية قوي في بلاغتنا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب كان يعني من يسمعني يقول: طيب لماذا لم يسلم هؤلاء؟ كيف يقولون هذا الكلام ويطلع واحد يدعي الإسلام ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا، أو يطلع واحد رافضي مجرم يحب أو يدعي أنه يحب رسول الله ويحب آل البيت، وهو في الوقت ذاته يقذف في عرض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ شيء من التناقض العجيب، نعوذ بالله منه. فاسمع وتأمل إلى حياته في حلمه وعفوه عليه الصلاة والسلام، تجده ما غضب قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل. ويكفيك أن تسمع أن الرجل يأتيه ويقول: يا محمد، هكذا باسمه، أعطني من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. إيه ده؟ إيه الجرأة الغريبة العجيبة دي؟ حد يتكلم مع سيد الخلق بهذه الطريقة؟ خلينا نتكلم بلغة السياسة، حد يتكلم مع قائد الدنيا كلها بهذه الطريقة صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما الجواب؟ إشارة بالإصبع أن تطير رقبته؟ لا لا أبدا، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بالعطاء، ثم قال كما روي عنه عليه الصلاة والسلام: ويقاد منك يا أعرابي. يقاد منك يعني إحنا هنقتص منك علشان الكلام اللي أنت قلته. ويقاد منك يا أعرابي، قال: لا والله لا يقاد مني، لا يقاد مني. وبتقسم كمان بعد الكلام اللي انت قلته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولما؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. وطبعا هذا يعني أنا بحاول أقول بس إيه قطرات كده، وإلا أن احنا إن شاء الله سنفرد لكل خلق من هذه الأخلاق لقاء أو لقاءات إن شاء الله عز وجل وقدر. ثم تأمل إلى هذا الأمر العظيم، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. خير لهم، ولئن صبرتم لهو خير لهم، كأن الأمر مندوب ليس واجبا. لكن اسمع، قال الله بعدها لمحمد عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. راجع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجده سيد الصابرين على الإطلاق، وهو أول أولي العزم الذين إنما سموا أولي العزم لصبرهم وثباتهم وقوة عزمهم في الحق، هو صلى الله عليه وسلم إمامهم في صبرهم واحتسابهم. ذاق عليه الصلاة والسلام من كل شيء، ذاق من كؤوس المر بأنواعها. الناس متى يحزنون؟ يحزنون إذا فقد أحدهم ولدا، أو إذا فقد أحدهم زوجة. تأمل إلى حاله وراجع سيرته، تجده عليه الصلاة والسلام يفقد زوجته خديجة التي كانت أحب الناس إليه، آمنت به حين كفر الناس، وواسته حين طرده الناس، ووقفت معه عليه الصلاة والسلام بمالها وعقلها ومشورتها وجهدها ومعاونتها، بل وأخذها إياه إلى ابن عمها لتخفف عنه آلامه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان حزنه على فقدها شديدا، لكنه صبر صلى الله عليه وسلم. يحزن الناس لفقد الولد، لقد مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، نفسه تقعقع في حجر أبيه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. على أي شيء يصبر الناس؟ يصبر أحدهم على فقر ويظن أنه قد بلغ القمة العالية في صبره؟ لا شك أنه مأجور على صبره أجرا عظيما، لأن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن أين صبرك من صبر النبي الكريم الذي كان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة أهلة شهران ولا يوقد في بيته نار؟ لماذا لا يوقد في بيته نار محافظة على البيت؟ لا، لأنه لا يجد طعاما. يقول عروة لعائشة أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يقول لها يا أمه رضي الله عنها وعن أبيها، يقول لها يا أمه فكيف كان طعامكم؟ قالت: التمر الأسودان، التمر والماء. خد بالك، الأسودان مش أي تمر، الأسودان التمر والماء. ولو دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن تكون جبال الدنيا ذهبا لدعا ولاستجاب له ربه، ولكنه أراد أن يعلم الدنيا كلها من بعده كيف يكون الصبر والثبات والاحتساب. يصبر الناس على ماذا؟ اتهم أحدهم أو ظلم ظلما، واحد مثلا المدير ظلمه في الشغل في مسألة معينة وخصم له يومين، تلاقيه حزين وغضبان، الشعور بالظلم نفسه شعور قاسي رهيب. لكن أي تهمة تقف أمام اتهام المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام ولزوجته بتهمة لا أقبح منها على الإطلاق؟ فيخرج المجرم ابن أبي ليقول للناس: عائشة وصفوان باتا معا، ما باتا معا إلا لشر. أنا عاوزك تتصور المعنى ده. أنت راجل لك مقام كبير في قومك ولك سمعة طيبة، وفجأة تتهم بأن امرأتك مثلا سرقت، أو تتهم بأن امرأتك تغتاب الناس، فكيف لو اتهمت؟ عافانا الله وإياكم وعصمنا وإياكم من البلاء فإنا ضعفاء. كيف لو اتهمت بأنها تفعل الفاحشة؟ هيكون ردك إيه؟ وإنت ممكن تكون بتعلم الناس وتقول لهم: يا أخوانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تلاقي واحد ممكن يجاوبك كده منافق مجرم يطلع يقول لك: طب معلش يعني ما تروح تشوف نفسك الأول. توقع بقى أي رد من الردود، وتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بهذا الحادث الرهيب، ومع مين؟ مع أحب أهله بل وأحب الناس إليه. ومع هذا يقف صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا متأنيا رفيقا حليما بعائشة حتى آخر لحظة، يقول لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. ده صبر، صبر لا مثيل له منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتأمل إلى هذه المعاني جيدا أخي الكريم لتعلم أنه سيد الصابرين بحق. وأنا في الحقيقة سأبدأ بإذن الله عز وجل من اللقاء القادم أتكلم في خلق الصبر أولا، عشان نذكر للناس حادثة الإفك وكيف كان وقعها وأثرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أم المؤمنين، وعشان الرافضة المجرمين يعرفوا كيف برأ الله عز وجل أم المؤمنين عائشة من فوق سبع سماوات. هذه بعض آيات القرآن في تزكية النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل للنبي عليه الصلاة والسلام صفة في التوراة والإنجيل؟ نعم، له عليه الصلاة والسلام صفته التي وصفه الله بها في التوراة والإنجيل، وهي صفات عجيبة لا تختلف أبدا عن أوصاف القرآن. روى البخاري من حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف بالتوراة بما هو موصوف في القرآن. اسمع بقى النص هو: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دي موجودة في التوراة وموجودة بنصها في الإيه؟ في كتاب الله عز وجل في القرآن. لكن الزيادة فين بقى؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي صلى الله عليه وسلم، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. صلوا عليه يا أخوانا، كل ما تسمعوا شيء من أوصافه صلوا عليه، لا تكونوا بخلاء، فحذاري من البخل في هذا الأمر على التحديد. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يقبض حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أرأيتم أيها الإخوة الكرام إلى هذا الوصف العجيب العظيم لنبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ ثم تعال معي لآخذك إلى حديثه صلى الله عليه وسلم عن نفسه، كيف يتحدث عن نفسه. وخد بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه غير ما أنا وإنت نتكلم عن نفسنا، أن الله عز وجل قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والحديث عن النفس منهي عنه، ممنوع لما يجلب من الرياء والسمعة والغرور والكبر، إلا في مواضع معينة، كما ذكر يوسف عليه السلام عن نفسه مثلا لما قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. هذا لم يذكره يوسف عليه السلام من باب الافتخار ولا من باب حب الظهور، وإنما ذكره عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأهليته بهذا الأمر. هو يرى أنه أهل لهذه المسألة، وهو حقا كان أهلا لها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن مش معنى كده بقى أنك تاخد كلامي وتبدأ أنا ومش بشكر في نفسي، أنا عمري ما عملت كذا وعمري ما سويت كذا، وأنا طول عمري بحب الناس كلها وبحب كذا، وتقعد تتكلم عن نفسك وبعدها بخمس دقايق: وأنا لو واحد طلب مني عناية أدهاله. ها؟ طيب لو واحد طلب مني عناية أدهاله، بعدها واحد طلب منك 10 جنيه تقول له: منين؟ هو أنا حلت حاجة؟ هو أنا أملك شيء؟ وتبدأ تشتكله مش أنت لسه بتتكلم عن نفسك من شوية؟ فينبغي أن يجتنب الإنسان الحديث عن نفسه حتى لا يقع في الكبر. أيها الإخوة الكرام، فاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
نسى أرواح
بفضل الله.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين، قمر الهدى بحر المكارم جل من.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام بما أكرمه به ربه وبما أنعم عليه به، وهو يحدث بهذه النعم فيقول كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. كأنه عليه الصلاة والسلام مصفى من بين هذه القرون كلها. وروى مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي رواية للترمذي: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، إلى آخر الحديث. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، يقبل الله عز وجل شفاعته. وروى مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. صلى الله عليه وسلم هو أول من يقرع باب الجنة، ولا يفتح خازن الجنة لأحد قبله، كما يأتينا في الحديث. وأيضا روى مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم أيضا. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما صدقه من أمته إلا رجل واحد. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناسلوا تناكحوا تناسلوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ينبغي أن تهتم بهذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وسيبك بقى من الكلام بتاع انظر حولك، هتنظر حولك هتلاقي العجائب، ما تبصش حواليك، بص قدامك وأخرج للأمة جيلا يوحد الله. ما دمت تستطيع أن تعول هؤلاء الأبناء فلا تحديد ولا شيء من هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر، كمثل قصر أحسن بنيانه، ترك منه موضع لبنة. في طوبة واحدة بس كده مش موجودة، بس اللبنة دي مش أي لبنة، في مكان رئيسي، في مكان يؤثر في هذا القصر. فطاف النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة. يعني بيقولوا لو أن هذه اللبنة وضعت لاستقام البنيان، وتم حسنه، قال عليه الصلاة والسلام: فكنت أنا سددت موضع اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، يعني بست خصال، أعطيت جوامع الكلم. وهذا حق صلى الله عليه وسلم، كلامه جزل فصل لا هزل فيه ولا زيادة، ولا تستشعر أنك تريد من المتكلم أن يسكت أبدا، وإنما كلامه قليل تستطيع أن تعده، لكنه درر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونصرت بالرعب قبل ما يوصل للبلد اللي هو عليه السلام رايحها يجاهد أعداء الله فيها، يحل الرعب بقلوب أعدائه. شوف، قبل ما يوصل بشهر يحل الرعب في قلوب الأعداء. شوف انت دلوقتي بينك وبين الأعداء قد ايه، وقاعد مرعوب في نفسك وخايف مع معاهدات السلام ومعاهدات الاستسلام وما إلى ذلك. وأحلت لي الغنائم، لأنها لم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان أو أي أرض طاهرة تصلي فيها فهي مسجد طهور. وأرسلت إلى الخلق كافة، يعني بعث عليه الصلاة والسلام وأرسله الله عز وجل للناس جميعا وليس لقوم دون قوم. وختم بي النبيون. والحديث رواه مسلم. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله. نستقبل أولا هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله.
مرحبا أخي الكريم، مرحبا، بارك الله فيك.
أسأل الله أن يحفظ ويبارك فيك وينير قلبك ووجهك دايما ويزيد القبول ويرفع قدرك وينفع بك المسلمين دائما يا شيخ عبد الله.
اللهم أمين، جزاك الله خير.
يعني إنه لشرف عظيم أن يكون الحديث عن سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله. ولكن شيخنا الفاضل والله أتمنى يعني فعلا أن يعني أولا الحملة التي يعني جاءت على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها،
نعم،
هو رفعة لها وشرف عظيم.
أحسن.
للأمة كلها فعلا نالت الأجر العظيم من هؤلاء. ولكن أتمنى يعني من باب قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بدون علم،
بغير علم.
وأيضا الحديث الذي روته السيدة عائشة عندما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سام عليكم،
نعم،
من أهل الكتاب،
نعم.
فقالت السيدة عائشة: وعليكم السام والزام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش،
نعم.
أنا وجدتيني رضيت بما هو كاف، قلت وعليكم، إذا بدأكم أهل الكتاب بالسلام فقولوا وعليكم.
حسنت، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. تقدم نصيحة إلى الدعاء وإلى غيرهم أننا لا نخطئ كما أخطأهم، ولكن بالأسلوب الطيب وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
جزاك الله خيرا على اتصالك وبارك الله فيك، أكرمك الله. هي الحقيقة نقطة يعني جميلة جدا، مسألة الكلام في سب الدعاء وسب بعض المشايخ لهؤلاء الرافضة. أنا بصراحة عايز أقول هؤلاء المجرمين الرافضة، لكن أنا عايز أقول لأخي الكريم أننا ما بدأنا بالسباب أبدا، والعلماء لم يبدأوا بالسب، وإنما بدأ هؤلاء المجرمون بسب ساداتنا وسب الجيل الطاهر الذي ليس لنا جيل محترم غيره هذا الجيل. وبعدين نقطة تانية مهمة جدا، إحنا لا نسبهم سبا خارجا عن الحدود. يعني لعلك تقصد أو لا تقصد القصيدة التي تحدثت بها في اللقاء الماضي، وهجوت بها هذا المجرم الخبيث، أسأل الله عز وجل أن يقمقم عصبه وأن يرينا فيه آية. هذا الكلام الذي قلته لو أنت ركزت فيه كله كده لن تجده خارجا عن حدود ملة هذا الإنسان. يعني أنت ممكن ما تسموه شتم، سميه توصيف. توصيف هؤلاء الذين يجيزون زواج المتعة، يجيزونها حتى بطفلة الرضيعة، حتى بأخواتهم، حتى بكذا حتى بكذا. فالأمر يعني، لكن في نفس الوقت نقول أن اللي يحب يرد لابد أن يرد ردا علميا علشان ما يسيبش فرصة لحد أنه يقول طب فين الجواب على هذه الشبهات. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عز الدين، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا بك.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
أكرمك الله، الحمد لله.
والله اشتقت لمكالمتك.
جزاكم الله خيرا. تفضل أخي الكريم.
عندي سؤال من فضلك.
تفضل.
في الصيام.
نعم.
الدم ينزف من فمي، هل الصيام يصح أم لا يصح؟
الدم هذا ينزل يعني أسنان، وجع في أسنانك مثلا أو شيء من هذا القبيل؟
نزعت ضرسا.
طيب طيب، لا بأس، بارك الله فيك، أبشر، بارك الله فيك. أخي الكريم، يعني صيامك إن شاء الله صيامك صحيح ولا بأس ما لم تتعمد بلع هذا الدم الذي ينزل من فمك. أخونا خالد من الأردن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان من شيخ عبد الله؟
يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
كل سنة وأنت طيب يا أخوي.
أكرمك الله.
والله أنا عاوز أسألك سؤال الأول، سلمنا على الشيخ محمد حسان والناس اللي على قناة الرحمة كاملين يعني.
الله يبارك فيك يا سلام.
كنا أخوتنا في الإسلام وأخوتنا المشايخ اللي علمونا الإسلام.
أكرمكم الله.
وعلمونا الرحمة في قلوبنا.
الله يبارك في عمرك.
وعلمونا كمان صلة الرحم.
نعم.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
والله أنا عاوز أسألك السؤال يا عم الشيخ عبد الله.
تفضل.
في التلفزيون اللي هي شغالة مطلعين عن سيدنا يوسف مسلسل ماشي. مسلسل. نعم. عن سيدنا يوسف.
نعم.
وطبعا بيجيبوا حاجات مش كويسة، هل حرام ولا حلال الإنسان يسمعه؟
طيب بارك الله فيك، حاضر أجيبه.
فأنا عاوزك تقول إخوتنا المشاهدي اللي بيسمعوه تسمعهم حاليا دلوقتي.
حاضر حاضر حاضر.
حلال أو حرام تقول لهم امنعوا الاتصالات بك.
طيب حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. يا أخوانا يا إخواننا الكرام، ما فيش حاجة اسمها مسلسل ديني. مسلسل ديني يخرج فيه الرجال وتخرج فيه النساء وتخرج فيه امرأة على أنها زوجة فلان ويصور حتى أنبياء الله تبارك وتعالى، هذه جرأة على الله، هذه جرأة على الله تبارك وتعالى. أنا أقول للقائمين على هذا المسلسل سواء كانوا من الممثلين أو المخرجين أو القناة التي تعرض أمثال هذا، اتقوا الله عز وجل، فإن هذا من الاستهزاء بأنبياء الله تبارك وتعالى. واحد يمثل النبي يوسف عليه السلام، وبعدين لو قلبت على القناة اللي بعدها هتلاقيه بيمثل في دور غرامي. يا أخوانا كيف هذا؟ يا أخوانا اتقوا الله. أنا أذكر ولا أنسى، كان في يوم من الأيام كنت يعني أقلب في بعض القنوات من مدة طويلة يعني، فوجدت رجلا يمثل ابن حزم رحمه الله، هذا الإمام الجبل العلم. قلبت على القناة اللي بعدها مباشرة وجدت هو عمال يقول كلام حب للبنت اللي قدامه. ده إيه ده؟ هذا تقبيح لصور الأنبياء. لما تطلع لي الأمور تبقى بالشكل ده، اتقوا الله تبارك وتعالى. فيش حاجة اسمها مسلسل ديني، وإن كان بعض أهل العلم أجاز التمثيل إذا كان الرجال هم الذين يمثلون، وإذا كان بعيد عن الاختلاط وبعيد عن المنكرات وبعيد عن المحرمات ولهدف معين، لكن الحق أن هذا لا ينبغي أبدا، وينبغي أن يترفع عنه الرجال وأن تتقي الله عز وجل نساء المسلمين. نعود إلى الحديث الذي معنا. جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله. فقال أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه الترمذي. هذا بعض ما تكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الناس بما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه. أريد أن أقف سريعا مع بعض أقوال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يزكونه ويصفونه بأوصاف عظيمة يعجب لها من يعجب. وهذه أقوال الذين رأوه وعاصروه وعاشوا معه صلى الله تعالى عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. أنا عاوزك تاخد الحديث ده والإجابة دي وحطها كده عنوان، ضعها نصب عينيك أو اكتبها وضعها على جدار حجرتك أو شيئا من هذا، وابدأ تأمل فيها كويس جدا. كان خلقه القرآن. شوف بقى القرآن اللي بيعلمنا الحلم وبيعلمنا الصبر وبيعلمنا الأمانة والكرم والرحمة والجود والصدق، والصدق مع الله عز وجل ومع نفسك ومع الناس والإخلاص. وابدأ أن تتخلق بأخلاق القرآن كما كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه من شجاعته صلى الله عليه وسلم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لن تراعوا، يعني ما تخافوش. سبقهم عليه الصلاة والسلام، هو أول واحد فزع لما سمع الصوت وذهب حتى يطمئن ورجع يبشر الناس ويؤمنهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. ياه لو الناس تسمع الكلام ده، ولو إخواننا اللي بيشغلوا عندهم عمال يسمعوا الكلام ده من أول يوم، لأنه بيديله فلوس بيستعبده، يبدأ يقول له روح اعمل كذا ويشتمه وسوي كذا، والتاني مضطر لأنه عايز الفلوس يضحي بكرامته علشان يأكل عيش. اتقوا الله يا عباد الله. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعته، يا الله، ولا لشيء تركته لما تركته، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نزر يسير جدا من كلام الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ضاق علينا الوقت ولم أسمعكم شيئا مما تكلم به غير المسلمين عن النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم، فتعالوا أسمعكم حتى ولو قولا واحدا أو قولين من أقوال هؤلاء. برنارد شو، هذا كاتب إنجليزي وله شهرته، له مؤلف خاص أسماه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أحرقته السلطة البريطانية. بيقول إيه؟ اسمعوا كده وتأملوا الكلام الذي يخرج من غير مسلم، والفضل ما شهدت به الأعداء. إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد، اسمعوا الكلام ده، اسمع الكلام ده يا بشوي، واحد من أهل ملتك هو بيقول إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، صورة قاتمة. لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة. إيه؟ فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب، اسمعوا، يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى محمد عليه الصلاة والسلام أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. هذه أيها الإخوة شهادة رجل من هؤلاء الذين لم يسلموا، نبينا منقذ للبشرية وليس عدوا لأحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الحبيب الكريم محمد. وأنا في الحقيقة أريد أن أستطرد معكم حول بعض هذه الأقوال لهؤلاء الغربيين من الكتاب والشعراء والأدباء، ولكن نجعل هذا في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا تنسونا من دعائكم أن يرزقنا الله العلم والعمل والإخلاص والقبول، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن ينتقم من كل عدو يعتدي على ديننا أو نبينا أو أزواج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وإلى لقاء جديد، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين.